بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم
قاعدة من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء، وخطاب الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القاعدة هي أيضا تجيب عن إشكال وسؤالات لربما ترد على من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. نجد في كثير من المواضع في خطاب بني إسرائيل وما إلى ذلك يضيف إليهم أشياء وقعت لآبائهم، صدرت من آبائهم، فيقول: ثم اتخذتم العجل من بعده. والذين اتخذوا العجل هم أجدادهم، ولكن لما كانوا على طريقتهم صح توجيه الخطاب إليهم، لأن القاعدة الأخرى هي أن ما يلحق الآباء من المحامد أو المذام يكون لاحقا للأبناء إذا كانوا على طريقتهم، يعني النعم المضافة إلى الأسلاف تلحق الأحفاد أو الأبناء، وكذلك أيضا الذم إذا كانوا على طريقتهم. هنا يخاطب هؤلاء اليهود: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإنما كان ذلك لأسلافهم، لكن هذه النعمة وهذا الإفضال يلحق الأتباع أو الأحفاد والذرية. في قوله تبارك وتعالى خطابا لبني آدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، هذا الخلق والتصوير إنما كان لمن؟
لآدم
صلى الله عليه وسلم. فالله يمتن على ذريته بذلك، هذا التكريم والتفضيل يلحق ذرية آدم صلى الله عليه وسلم، وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الذين قالوا هذا هم أجدادهم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وهكذا.
قاعدة من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم، بالنصب أحيانا وبالرفع أحيانا.
نعم، هذه القاعدة أيضا يجاب بها عن بعض المواضع التي قد يكون فيها إشكال. في المدح والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لاحظ هذا مرفوع، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، لما ذكر أوصافا كثيرة. نعم. وهذه الأوصاف قد طالت، فإنه يحصل أو يحسن أو من عادة العرب أن تعترض فيما بين هذه الأوصاف بنوع مغايرة في الإعراب للمدح أو للذم. البلاغيون يذكرون بعض المناحي والمقاصد لهذه المغايرة، ولكن ما يناسب هنا هذا الموضع ويجاب به عن هذا الإشكال، وهو جواب يسير واضح وسهل. لماذا تغير هذا، هذه اللفظة تغير إعرابها بين هذه المرفوعات وجاءت منصوبة، أو العكس جاءت مرفوعة بين منصوبات؟ قال هذا من عادة العرب أنها تقطع في صفة الواحد، جاءت هذه الأوصاف متطاولة متعاطفة فتقطع بالرفع إذا كانت منصوبات أو بالنصب، نعم، وذلك أبلغ في المدح أو الذم. في قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لاحظ، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هذا كما سبق. في الذم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته، ما قال حمالة الحطب، قال وامرأته حمالة الحطب، نعم. فغاير في الإعراب هنا بين هذه المتعاطفات بقصد الذم، فجاء ذلك منصوبا بعد المرفوعات قبله، نعم، تفضل.
المقصد الخامس: الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير. القسم الأول: الإظهار والإضمار. قاعدة: وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه إنما يكون لنكتة.
نعم، الأصل عند العرب في الكلام هو الاختصار، الأصل الاختصار، ولا شك أن هذا من البلاغة، وهو التعبير بكلام قليل يؤدي المعنى الكثير. كلام البلاغيين في بيان حقيقة البلاغة يدور على هذه الجملة التي ذكرتها، كلام وجيز مؤداه كثير من جهة المعنى، هذا البليغ عندهم. هنا من الأشياء التي تكون موجزة للكلام مختصرة له استعمال الضمائر، فبدلا من أن يعيد الظاهر الذي ذكره من الأسماء نحو ذلك، فإنه يكتفي بالضمير اختصارا للكلام. لكن نجد أحيانا أنه قد يعبر بالظاهر في موضع يصح فيه استعمال الضمائر، فهل يقال هذا من التطويل للكلام وأنه خلاف البلاغة؟ الجواب أن العرب قد تعبر بالظاهر دون المضمر لنكتة، وضع الظاهر موضع المضمر إنما يكون لنكتة، يعني يكون هذا أبلغ في بعض المواضع، والقرآن أبلغ الكلام، فالبلاغة ليست دائما في الاختصار. فعندهم من ضروب البلاغة ما يسمى بالإطناب، وكما يقول البلاغيون والأئمة، أئمة اللغة من المتقدمين والمتأخرين، بأن البلاغة في حقيقتها كما تكون في الإيجاز فإنها تكون أيضا في الإطناب، بالإطمام. فحيثما اقتضى المقام ضربة من ضروب الكلام والاستعمال فهذا هو البلاغة، أن يوفيه حقه. فيقولون في مقامات الترغيب والترهيب ونحو ذلك قد يحسن الإطناب، في مقامات المدح والذم قد يحسن الإطناب، وفي مقامات يحسن الإيجاز، وأحيانا يستعمل الإضمار دون الإظهار. مثال وضع الظاهر موضع المضمر، قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. كان بالإمكان أن يفهم الكلام لو قيل: واتقوا الله ويعلمكم. الفاعل ضمير مستتر، أي الله، فيكون مضمرا لكنه أظهره: اتقوا الله ويعلمكم الله. أيهما أبلغ، أن يقال واتقوا الله ويعلمكم أو واتقوا الله ويعلمكم الله في هذا الموضع؟ والله بكل شيء عليم. فهنا الإظهار للفظ الجلالة في هذا الموضع أبلغ في التعظيم. هذه الملاحظ والنكات البلاغية التي تذكر في مثل هذه المواضع، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. أولئك حزب الشيطان، ما قال ألا إنهم، لكن قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فأعاد مظهرا لما يصح فيه الإضمار: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان، قال حزب الشيطان، أعادها، ما قال ألا إنهم هم الخاسرون. لماذا؟ يقول لقصد الإهانة والتحقير: ألا إن حزب الشيطان. ويمكن أن يقال أيضا بأن ذلك للتحقيق، أن من يتصفون بهذه الصفة هم أهل الخسارة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أعاد العزة، ما قال فهي لله، فهي لله جميعا، فلله العزة جميعا. العزة هنا مطلب، نعم، فهنا أظهرت لله العزة، ما كانت مطلوبة فإن إظهارها أبلغ من الإضمار، لأن النفوس تتشوف إليها وتطلبها. وبعضهم يقول هنا لمقام الالتذاذ بذكرها، لكن هذا لا يخرج عما ذكرت آنفا، كنا هي المطلوبة للناس ويتطلعون إليها فهي لله جميعا. قال يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه، ما قال لتحسبوه منه، قال لتحسبوه من الكتاب، وما هو، ما قال منه، وما هو من الكتاب، فأعاد ذلك ثلاثا زيادة في التقرير، يعني في هذه الجرأة على الله والدعاوى الفجة الكاذبة. نعم. وقرآن الفجر ما قال إنه كان مشهودا، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا يفيد إيش؟ هنا يزيل اللبس. لو قال وقرآن الفجر إنه قرآن الفجر، قد يقول قائل بأن الضمير يرجع إلى الفجر، إنه كان مشهودا أي الفجر، مع أن الأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف وليس المضاف إليه، لكن الاحتمالات تتطرق، الألفاظ والتراكيب، والعلماء يختلفون أحياناً لأدنى ملابسة بأشياء لا تخطر على البال. ما تنظر في كتب التفسير وأقوال المفسرين تستغرب أحياناً، هذا مشرق وهذا مغرب. فلو قيل وقرآن الفجر إنه كان مشهودا لوجد من يقول إن الضمير يرجع إلى الفجر، فهنا إن قرآن الفجر فزال الاحتمال واللبس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ما قال وقال الذين في النار لخزنتها، فهذا أعظم في إيش؟ أعظم في المهابة. لخزنة جهنم أيهما أبلغ؟ وقال الذين في النار لخزنتها، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. وهكذا في قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي، ما قالت إنها لأمارة بالسوء، وإنما قالت إن النفس لأمارة بالسوء لقصد التعميم، يعني ليست تعني أن نفسها فقط هي الأمارة بالسوء ونفوس الآخرين لا تأمرهم، وإنما ذلك عام في الناس، النفس أمارة بالسوء. عكس هذا وضع المضمر موضع المظهر، كما أنه يكون الأبلغ أحيانا الإظهار، قد يكون الأبلغ في بعض المواضع الإضمار. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ما قال فإن جبريل نزله على قلبك. نعم، فبعض العلماء قالوا إن الإضمار هنا أبلغ في التفخيم، فأحيانا تكون الكناية بالضمير أفخم وأبلغ من التصريح بالاسم. أحيانا تريد أن تخوف من شيء مخوف مثلا فتقول إنه، ولا تقربوا الزنا، ما قال إن الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه، فهذا أبلغ في هذا الموضع. انظر حتى فيما لم يجري له ذكر، لأن العرب قد تكني بالضمير ثقة بفهم المخاطب، فيما لم يجري له ذكر يعود إليه الضمير لكنه مدرك لدى السامع. إنا أنزلناه، ما هو؟ القرآن. هل جرى ذكر للقرآن قبل ذلك؟ الجواب لا. إنا أنزلناه، لكن هذا لا يلتبس على السامع، لا يلتبس على المخاطب، فجاء التعبير هنا بالضمير إنا أنزلناه. لو قال إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر أيهما أفخم؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لا شك أن الضمير هنا أبلغ. هذه القضايا يتفاوت فيها الحس عندنا لضعف الذوق البلاغي، هذا هو السبب. يعني أعرابي سمع قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد، فقيل لما سجد؟ قال لفصاحته، نحن نسمع فاصدع بما تؤمر وقد لا يحرك فينا ساكنا، لماذا؟ لموت الحس البلاغي وليس لضعفه. تجد أن المتكلمين في الإعجاز والبلاغة القرآنية بعضهم يقول إذ نفشت فيه غنم القوم، يقفون عند كلمة نفشت، يقول لو قلبت القواميس لتأتي بكلمة في موضعها تقوم مقامها لم تجد. نفشت فيه غنم القوم، الجارية التي سمعها الأصمعي ويتردد بيتين في غاية البلاغة، فقال: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أفصح مني من جمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في خبرين تضمن بشارتين، وقبلهما أمران ونهيان. هذه جارية صغيرة، الحس البلاغي أو الذي يكون مع هذا التفاوت حينما يستعمل مضمر وحينما يستعمل مظهر، ويقال هذا أفخم وهذا أبلغ وهذا أدعى للمهابة ونحو ذلك. إذا وجد مثل هذا الحس تحركت النفس معه مثل الأعضاء تماما، يعني من كان له عضو ميت فإنه باللمس وما يجرى عليه من ألوان المعالجات والذبذبات التي لربما ينتفض معها صاحب الحس الحي والعضو الحي، هذا يعالج بها صباح مساء وهو لا يشعر ولا يتحرك منه عرق لموت هذا العضو، وهكذا. والله المستعان، والله المستعان. لذلك تجد بعض الناس يسمع القصيدة وعنده تذوق للشعر فيطرب وينجذب غاية الانجذاب ويتفاعل، وآخر يغالب النوم إذا سمع الشعر. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون، وهذا يجد في هذه الأبيات وفي هذه التشبيهات ونحو ذلك ملاحظ بلاغية يطرب لها، والثاني لا يلحظ في ذلك قليلا ولا كثيرا ولا يتذوق شيئا من ذلك، هذا مشاهد. على كل حال، تفضل. نعم.
قاعدة: إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، وإعادته ظاهرا بعد الطول أحسن من الإضمار.
نعم، إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، لأن هذا أبلغ وفيه من التجديد في الكلام ودفع السآمة وتنشيط السامع. نعم، ما فيه. وهكذا أيضا إعادته ظاهرا بعد الطول من أجل ألا يحصل الانقطاع في الذهن، يعني تتسلسل المعلومات فيربط بين آخر الكلام إذا طال مع أوله، فلا يحصل له بذلك تشتت لدى السامع. في إعادة الظاهر بمعناه في الموضع الذي يستحسن فيه ذلك كما في قوله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لاحظ، فإنه أعاده بمعناه، يعني ما عبر بالضمير، ما قال فإنا لا نضيع أجرهم، ولا أعاده بلفظه فقال إنا لا نضيع أجر الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هذه صفة المصلحين، فأعاده بمعناه فقال إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهم من كانوا يتصفون بهذه الأوصاف: يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. كل من يدعي أنه مصلح وليس كذلك يعرض عن الكتاب ويضيع الصلاة فهو من المفسدين. نعم، في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا إن لا نضيع، ما قال أجرهم، ما جاء بالضمير، ولا أعاد الظاهر بلفظه، ما قال إنا لا نضيع أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه صفتهم أنهم أحسنوا العمل، هم أهل الإحسان. وأما مثال ما أعيد بلفظه حال كون كل واحد من اللفظين واقعا في جملة مستقلة عن الأخرى، يعني من أجل الربط بين أجزاء الكلام. نعم، ولا يكون ذلك سببا للسآمة لافتراق الجمل هنا. يقول وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذه جملة تامة الآن. ثم قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وين الشاهد؟ الله، لاحظ، في موضعين متجاورين ليس بينهما فاصل. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث، ما قال هو أعلم. هنا لا إشكال، لأن كل واحد قد وقع في جملة مستقلة مع عدم وجود الطول هنا، واضح؟ فهذا لا إشكال فيه، وهو في غاية البلاغة كما ترون. في قوله تعالى واتقوا الله، هذه جملة مستقلة، ويعلمكم، ما قال ويعلمكم فقط، يكون الضمير مستترا فاعل، وإنما قال ويعلمكم الله، أعاده ظاهرا. طبعا هنا الملحظ البلاغي يمكن أن يقال علمكم الله بأن ذلك هو مصدر التعليم، فأعاده ظاهرا، نعم، لتقريره تأكيده أن ذلك إنما يطلب من الله تبارك وتعالى. فهاتان جملتان ليست الثانية مرتبة على الأولى كما يظنه بعضهم، يعني بعضهم يقول الثانية نتيجة للأولى، مثل الشرط والجزاء، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يكون نتيجة التقوى التعليم. هذا ليس هنا صح، أن التقوى هي تكون سبب لنيل العلم، وعلم العلم رزق من الله، وهذا الرزق قد يحرمه العبد بالذنب يصيبه كما هو في الأرزاق الأخرى، لكن ليس هو المراد هنا في هذه الآية، وإنما هي جملة أخرى. اتقوا الله أمر بالتقوى، ثم خبر ويعلمكم الله، يعني ما تحتاجون إليه في أمر دينكم، نعم، وما إلى ذلك. فهذا حسن فيه الإظهار، كل واحد واقع في جملة مستقلة وهو لفظ الجلالة. إن مهلكوا أهل هذه القرية، لاحظ كلمة أهل، إن أهلها، ما قال إنهم، نعم، كانوا ظالمين، فأعاده ظاهرا في موضع يمكن فيه الإضمار، ولكن لما كان كل واحد في جملة مستقلة كان ذلك ليس من التطويل أو التكرار الذي يورث الثقل عند السامع مما يكون خلاف البلاغة في الكلام، كما تشاهدون كما نسمع، يعني مثل هذه المواضع لا تثقل على السامع، بل إنها يحصل معها من المعاني البلاغية في نفس السامع ما لا يكون بغيرها، على تفاوت بحسب حال السامعين وتذوقهم كما سبق، لكن أقل الأحوال، أدنى الأحوال، أنك لا تستثقل ذلك، هذا الحد الأدنى. أما من كان فيه حياة من هذه الجهة، يعني الذوق البلاغي، فهذا يجد فيه من المعاني، يعني كما يقول بعضهم أسمع القصيدة فأبكي وأسمع البيت فأضحك، يجمع بين الضحك والبكاء في قصيدة واحدة لأنها تحرك مشاعره، نعم، والله المستعان. مثال للنوع الثالث وهو إعادته ظاهرا بعد الطول، لما ذكر الله تبارك وتعالى المحاجة بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعبدة الكواكب، الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في سياق طويل نسبيا. وقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. لاحظ إلى أن قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، مع أنه في أول السياق قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فهنا بعد هذا السياق الطويل ما قال وتلك حجتنا آتيناه إياها على قومه، من؟ فقد ينسى السامع ولا يربط بين أجزاء الكلام، فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهذا بعد الطول. وهذا تجدونه في كلام البلغاء في الفصحاء، تجدونه في كلام العلماء، كلام الخطباء. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك، ما قال إنه من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لو قيل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم بمفازة من العذاب، فعاد لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لكن لو قال بمفازة من العذاب مباشرة فقد لا يربط السامع بين أول الكلام وآخره لطوله، نعم، فالذهن يتفرق مع الطول. طيب تفضل. نعم.
القسم الثاني الزيادة. قاعدة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، قوة اللفظ لقوة المعنى.
نعم، هذه أشرنا إليها في الكلام على بعض القواعد السابقة، وقلنا المقصود هنا بالزيادة ليس فيما يكون في الخط في الكتابة كما هو في الرسم العثماني زيادة بعض الأحرف، الزكاة مثلا تكتب بواو، هذه لا عبرة لها من جهة المعنى، وإنما المقصود الزيادة التي يلفظ بها التي هي من الكلمة، نعم، سواء كانت هذه الزيادة في الاسم أو الفعل أو زيادة حرف من حروف المعاني أو نحو ذلك، كما قلنا في القسم حينما يتقدمه لا النافية على القول بأنها ليست على بابها في النفي، وإنما لتوكيد القسم على هذا القول لتقويته، زيادة المبنى لزيادة المعنى، وهكذا يكون في غيرها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فلما أن جاء، ما قال فلما جاء البشير، فجاء بأن. هنا البلاغيون يذكرون أشياء في هذا الموضع، لكن من ذلك ما قاله الطاهر بن عاشور، قال وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، هذه آية ومعجزة. من الطرائف بعض اللي يتكلمون في الإعجاز العلمي ويصدقهم بعض الناس للأسف، يقولون بأن العرق دواء للعين من العمى، أن هذا اكتشاف علمي دل عليه القرآن. العرق يعمي العين البصيرة، ويقولون هذا دواء للعمى، وما الدليل من القرآن؟ قالوا إن يوسف صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لإخوته وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال هذا من أجل العرق. يا جماعة يا قوم، أولا هم لا يصلون إلى يعقوب صلى الله عليه وسلم في هذه المسافة الشاسعة إلا وقد جف العرق، هذه واحدة. كان بالإمكان أن يقول ألقوا عليه قميصا فيه عرق. هم قدموا من سفر ومكان بعيد وعلى الجمال، لماذا أعطاهم قميص؟ ثم لما بلغوا العريش كما جاء في تفسير الآية قال يعقوب صلى الله عليه وسلم إني لأجد ريح يوسف. كيف هذه المسافة الطويلة ويجد ريح يوسف؟ هذه معجزة. إني لأجد ريح يوسف. لما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا، دل على التعقيب المباشر. فهذه آية ومعجزة، فهذا جاء لتقرير هذه المعجزة لا لأن العرق علاج للعين. هؤلاء يريدون إثبات الإعجاز الذي يسمونه بالإعجاز العلمي، ونفوا المعجزة الكبرى في رجوعه إلى الإبصار لما ألقي عليه القميص. هذه المعجزة التي ذكرها القرآن فألغوها وجعلوا العرق مطلقا، وذلك لا يختص بيعقوب ويوسف صلى الله عليه وسلم، فجعلوه عاما وقالوا هذا من إعجاز الإعجاز العلمي في القرآن، اكتشفه عالم ألماني، ومرة يقولون عالم من مصر، طبيب مصري. وأنا أظن أو أكاد أضمن لمن قطر في عينه من العرق أن تمرض عينه ويجد أثر ذلك. هذا يعني جرأة على القرآن غير عادية، والمسألة كأنها سبق اكتشاف، والله المستعان. الوقت انتهى، ها؟ انتهى الوقت؟ ما هذه الدعوة؟ هل يجوز ترويع المسلم؟ يقول انتهى الوقت. طيب، فهذا تارة يكون في الحرف كما سبق، نعم، وتارة يكون بتغيير الزنة وزن، يعني مثلا حينما يتكلم العلماء على الرحمن والرحيم ما الفرق بينهما، نجد في كلام بعض أهل العلم من أهل اللغة وكذلك ابن جرير أن الرحمن قد عدل به عن نظائره من جهة الوزن، يعني رحم فهو رحيم هنا على وزن فعيل صيغة مبالغة، فعل فهو فعيل، رحم فهو رحيم، وهنا فعل فهو فعلان. قالوا فهذا أبلغ، فهو يدل على الامتلاء كما يقال شبعان وندمان وعطشان وجوعان وغضبان ونحو ذلك. فقالوا معدول به عن زنة نظائره ليكون ذلك أبلغ في الوصف، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. مقتدر، ما قال قادر أو قدير، مقتدر، هذا لكمال القدرة. فاعبده واصطبر، ما قال واصبر لعبادته، فهذا لمزيد من الصبر، أبلغ في هذا الوصف وأكمل في الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ليس فقط اصبر، فالاصطبار في زيادة في اللفظ على الصبر، فهو فهذه الزيادة لزيادة في المعنى الذي دل عليه. وهكذا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فإيش فارتقبهم وإيش واصطبر، يعني اصبر. وهم يصطرخون فيها في النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منها. وهم يصطرخون، ما قال يصرخون، يصطرخون، هذا يدل على أن الصراخ تنقطع معه النفوس، يعني أبلغ ما يكون وأعظم ما يكون في وصف هذا الصراخ، يصطرخون فيها فكبكبوا فيها هم الغاوون. كبكبوا، ما قال فكبوا، فيدل على أن ذلك يكون شيئا بعد شيء غير الكب مرة واحدة، مثل تكرير اللفظ لتكرير المعنى، الزلزلة، الصلصلة، جلجلة، نعم، فهو يتجلجل فيها، يتزلزل، نعم، يعني شيئا بعد شيء، فالزلزلة حركة واضطراب يتكرر. نعم. وقد يكون ذلك بالتضعيف، يعني الحرف المشدد، فهذا زيادة في الحرف يكون بحرفين. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولتكرر ذلك مرة بعد مرة. نعم، تفضل.
القسم الثاني، القسم الثالث، التقدير والحذف. قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد.
نعم، العرب قد تحذف جواب الشرط وقد تحذف جواب القسم، يكون إما مقدرا وإما من غير تقدير، يعني يكون القسم لغرض بيان شأن المقسم به ولبيان عظمته ومنزلته ونحو ذلك، وكذلك قد تحذف جواب الشرط هنا بحسب المقام، في مقامات الوعيد لبيان شدة الأمر وهوله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وين الجواب؟ محذوف، يعني لرأيت هولا، لرأيت أمرا فظيعا، ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير المشهد، فلا يتقيد بعبارة رأيت شيئا مفزعا هائلا من كل وجه. نحن لو نتذوق هذه الأشياء لأثر فينا القرآن. بعض الناس يستغرب يقول لماذا الإمام يبكي عند قراءة الفاتحة؟ عند قراءة الفاتحة، الفاتحة تضمنت معاني القرآن من أولها إلى آخرها، لماذا يبكي الإمام وهو يقرأ آية الدين؟ يا أخي، آية الدين قال بعض أهل العلم بأنها أرجى آية في القرآن كله، يعني أعظم آية ترجية برحمة الله عز وجل آية الدين، مع أنها آية في معاملة مالية بحتة، لكن قالوا إذا كانت كل هذه الاحتياطات لمال المسلم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فإن كان إلى آخره، يعني كل هذه الاحتياطات لدراهم معدودات ربما تكون قليلة في دين ليحفظ ماله ويحتاط له، مع أن هذا الدين قد يثبت بشاهد واحد، لكن هنا ذكر الشاهدين كما قال شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا هذا في مقام الاحتياط للحق يطالب بالشهادة عند الإشهاد أن يأتي بشاهدين، لكن حينما لا يكون ذلك واقعا وموجودا فقد يثبت حقه بالشاهد الواحد مع اليمين، نعم، وقد يكون بغير ذلك ببينة أو نحو هذا ولو لم يكن عنده شهود. ففرق بين الاحتياط لإثبات الحق وبين إثباته حكما، يعني في مقام التقاضي. فهنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أين الجواب؟ محذوف. لرأيت أمرا هائلا شديدا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لعرفوا مثلا ما هم عليه، أو لعرفوا عظم ما هم فيه من التفريط والتضييع، نعم، أو لرعووا أو لآمنوا أو نحو ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني لرأيت أمرا مفزعا، ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت هولا، أو نحو ذلك مما يقدر، وهكذا. نعم تفضل.
قاعدة: لا يقدر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض.
نعم، يعني لما قال لكان القرآن هو الأبلغ في الكلام، بالغ في الفصاحة والبلاغة غايتها، منتهى البلاغة والفصاحة. فإذا قدر قيل هنا مقدر محذوف، لا ينبغي أن يكون التقدير عندئذ مزريا بالقرآن، فالقرآن ينزه عن ذلك. لا تكون تقديرات ركيكة، تقديرات ضعيفة، وإنما تكون لائقة بمستوى هذا الكلام الفصيح البالغ الغاية في الفصاحة والبلاغة. ولذلك يراعى في هذه المقدرات ألا تكون طويلة، وإنما يقتصر يجتزأ في المقدر على ما تتحقق به الحاجة. لاحظ إلا الأفصح هنا، لكن في القاعدة الأخرى أنه يقلل المقدر ما أمكن، التقديرات الطويلة، التقديرات هذه لا حاجة لها لأنها لا تتفق مع بلاغة القرآن. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة، بعضهم يقول جعل الله نصب الكعبة، قال آخرون حرمة الكعبة. ابن جرير رحمه الله يقول الثاني أولى الحرمة، يقول لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته، بخلاف ما ذكر من أن بنيان الكعبة جعل الله الكعبة في بنائها أو في قياما للناس، لكن حرمة الكعبة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، يعني لا تنتهك حرمة هذه الأشياء. فهنا قال جعل الله الكعبة، أي حرمة الكعبة البيت الحرام، قياما للناس. هذا روعي فيه في التقدير المقدر الذي كما يعني في نظر هذا القائل مثل أبي جعفر بن جرير رحمه الله أنه أبلغ، لأن ذلك الموضع قد استعمل فيه هذا، والقرآن هو أفصح الكلام. لا تحلوا شعائر الله، المقدر قطعا ليس إلا حرمة هذه الشعائر، ولا الشهر الحرام يعني حرمة الشهر الحرام، وكذلك الهدي والقلائد. قاعدة أخرى اللي بعدها: يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل، لأن الأصل في الكلام عدم التقرير التقدير، قلنا إذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال، نعم. وعلى هذا المعنى لا خفاء فيه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، ما هو المقدر؟ يعني هنا في هذه الآية على اختلاف بين المفسرين في المراد، لكن على هذا المعنى أنهم عرفوا عدة الحامل حتى يضعن حملهن، وعدة ذات الأقراء 3 قروء، فبقي صنفان من النساء: الآيسة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لا تحيض. فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، تكون هذه الجملة احترازية اعتراضية، بمعنى أنه طالما أنه حصل عندكم ارتياب في حكمها فاسمعوا الحكم، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، هل نحتاج أن نقول واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، أو نقول كذلك؟ نقول كذلك، واللائي لم يحضن التقدير كذلك، يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل، ما في حاجة أن نقول واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. نعم، يكون ذلك اختصارا. معنى المعنى قيل في غير ذلك في التفسير، يعني بعضهم يقول إن ارتبتم في الدم وانقطاعه ذات أقراء فانقطع عنها الدم، لا تدرون هل هو ذلك لكونها صارت آيسة أو لعارض حصل مع احتباس الدم في الرحم إن ارتبتم. نعم، أو ارتبتم في الدم الذي نزل على من كانت في حال اليأس، ألا هو حيض أو ليس في حيض؟ قال فعدة، هذا قول بعض أهل العلم، والأول أرجح والله أعلم. نعم، تفضل.
قاعدة: يقلل المقدر مهما.
نعم، تفضل، انتهينا من هذه.
المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. قاعدة: إذا جاءت من قبل المبتدأ أو الفاعل أو المفعول فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير والتنصيص في العموم.
نعم، ثلاث فوائد. إذا جاءت من قبل المبتدأ أو الفاعل أو المفعول، نحن نعرف مثلا أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 4 حالات، أنها للعموم، لكنها تكون ظاهرة في العموم، فإذا سبقت بمن قبلها فإنها تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، تكون نصا صريحا في العموم، يعني العموم على مراتب في القوة. نعم، فإذا سبقت بمن يكون ذلك أقوى في العموم، يكون ذلك نصا صريحا لا يحتمل. نعم، مثال مجيء من قبل المبتدأ، لاحظ الآن الأمثلة اللي أمامنا، نعم، هي من قبيل النكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط أو استفهام. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، تقدير الكلام بدون من: وما دابة في الأرض، فدابة مبتدأ، وما دابة فسبقت بمن، وما من دابة. نعم، ما دابة هنا نكرة في سياق ماذا؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم، هذا نفي، واضح؟ النفي والاستثناء، فهنا هذا في سياق النفي، في سياق النفي، فهي للعموم، فلما سبقت بمن قبلها نقلها ذلك من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وما من دابة لا يخرج عن ذلك شيء من الدواب. قبل الفاعل: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تقدير الكلام بدون من: ما جاءنا بشير، بشير فاعل، فسبقت بمن، من بشير أي بشير ولا نذير. نعم. قبل المفعول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ تقدير الكلام بدون من. هل تحس منهم أحدا؟ مفعول به، قال من أحد، فهذا نقلها، لاحظ، نقلها إلى التنصيص الصريح في العموم في زيادة في التنكير، وكذلك أيضا لنفي التأكيد. تفضل. نعم.
قاعدة: إذا دخلت قد على المضارع المسند إلى الله تعالى فهي للتحقيق دائما.
نعم، هذا ينحل به إشكالات وسؤالات يكون هذا الجواب عنها. يعني نحن نعرف مثلا في الكلام الذي قد اشتهر بصرف النظر عن دقته، يقولون مثلا قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتحقيق، قد جاء زيد. وإذا دخلت على المضارع قد يجود البخيل فهي للتقليل، وهذا ليس محل اتفاق، لكن هذا اشتهر في كلام أهل العلم وبصرف النظر. لكن الإشكال الذي قد يرد أن ذلك قد يدخل على الفعل المضاف إلى الله تبارك وتعالى وهو فعل مضارع. هنا في قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم، فهل هذا يتطرق إليه احتمال عدم العلم؟ هل هذا للتقليل؟ الجواب لا، الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن القاعدة أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع المضاف إلى الله فهي دائما للتحقيق، للتحقيق، قد يعلم. والقرآن جاء على لغة العرب وعلى لسان العرب وعلى مناحيها في المخاطبات وإجراء الكلام، والعظيم من العرب من الملوك ونحوهم يخرج الكلام المتيقن بصيغة كهذه وهو يقصد به التحقيق. فقد يقول على سبيل العدة: قد يحصل لك ما تؤمل، ائتنا فقد نواسك، أو نحو ذلك، وهو يقصد الوعد بالمواساة والعطية ونحو ذلك. قد يتحقق لك ما تصبو إليه، فيطمئن السامع ويعتبر أن ذلك من قبيل الوعد الثابت الجازم. واضح؟ هذا تستعمله العرب ولا يستعمله عموم الناس، وإنما يصدر ذلك عن كبرائهم وعظمائهم، فيخرجون الكلام المتيقن بهذه الصيغة، فهذا يكون للتحقيق. نعم، تفضل.
المقصد السابع: الضمائر. قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه.
نعم، هذا باعتبار أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وإذا كان ذلك يمكن أن يتحقق من غير معارض فلا إشكال هذا، سواء في الضمائر أو في غير الضمائر، كما في المشترك حينما يحمل على معانيه أو معنييه أو غير هذا من أنواع الاحتمالات، كما يأتي إن شاء الله إيضاحه. لكن هنا في موضوع الضمير: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ لاحظ، أقرب مذكور ما هو؟ الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يرجع إلى الكدح، ملاق هذا الكدح، العمل والسعي، فكل إنسان سيلاقي عمله، وهذا دل عليه القرآن: ووجدوا ما عملوا حاضرا، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم. الإنسان يلاقي كدحه، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الرب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاق ربك. فهنا يمكن أن يقال أيضا هذا دل عليه القرآن: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا يحتمل أيضا، فيمكن أن يقال فملاقيه، القرآن دل على الأول ودل على الثاني، فكلا المعنيين صحيح. فملاقيه، كل إنسان سيلاقي عمله كما دل عليه القرآن، وكل إنسان سيلاقي ربه كما دل عليه القرآن، فنحمله على هذا وهذا، ولا نحتاج إلى ترجيح في هذا الموضع. في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، علما أقرب مذكور ما هو؟ ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني علم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا المعنى. ويحتمل أن يرجع إلى علم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال يعلم هو، أي الله، ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم الله. وعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هو بعض علم الله، أليس كذلك؟ وبين المعنيين ملازمة، الأول والثاني، يعني إذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، فمن باب أولى أنهم لا يحيطون بشيء من علم الله تبارك وتعالى، الذي هو أشمل من ذلك، يعني من علم ما بين أيديهم وما خلفهم الذي هو بعض علم الله تبارك وتعالى. فهنا لا نحتاج أن نرجح، فنقول يمكن أن يرجع الضمير إلى هذا وهذا. نعم، لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو بعض علم الله، ومن باب أولى هم لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل. واضح؟ وهذه من الطرق التي يجمع فيها بين المعاني التي يذكرها المفسرون، لأن هذه أقوال في عودة الضمير مثلا في هذه الأمثلة وفي غيرها، كيف نتعامل معها؟ نعم، تفضل. نعم.
قاعدة: قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصودا.
لاحظ الآن، هذه أيضا تجيب عن إشكالات وتبين لنا معنى في التفسير، ونستطيع أن نرجح بعض الأقوال على بعض، لا على أنها قاعدة ترجيحية، لكن نرجح نحن بالأدلة، نرجح بالقرآن، نرجح بالسنة، نرجح بالقواعد، نعم، بقرائن من نفس الآية. فهنا العرب لهم في مثل هذا مناحي وطرق أربعة. الأول: إعادة الضمير إلى المذكورين جميعا لفظا ومعنى. والثاني: إعادة الضمير إلى الأول دون الثاني. والثالث عكسه. والرابع: أن يذكروا شيئين ثم يفرد الضمير العائد إليهما مع إرادة الجميع، وهذا هو المراد هنا. مثال الأول اللي هو إعادة الضمير إلى المذكورين جميعا لفظا ومعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فعاد الضمير إلى المذكورين قبله في اللفظ، وأراد ذلك أيضا في المعنى، فالله أولى بالغني والفقير، فلا داعي للمحاباة في الشهادة، كان يقال هذا غني فيفزع له الناس، أو يقال هذا فقير ضعيف ليس عنده شيء، وذاك الغني يستطيع أن يجد مصالحه وما إلى ذلك، ليس كهذا الفقير. لا، إنما تقام الشهادة بالحق والعدل والصدق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا، ففتقناهما، الضمير مثنى، فهذا يعود لفظا ومعنى على السماوات والأرض. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، منهما يعني من آدم، من النفس والزوج حواء، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين، فهذا يعود لفظا ومعنى. مثال الثاني، عاد الضمير إلى الأول دون الثاني، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لاحظ ذكر شيئين، تجارة مؤنث واللهو مذكر، انفضوا إليها، الضمير مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، فيعود إلى وين؟ التجارة، يعود إلى التجارة، انفضوا إليها. اللهو ما هو؟ تجارة أو لهوا، بعضهم يقول الطبل، هذه يقولون عير لدحية الكلبي، قدمت قبل إسلامه في وقت حاجة وقلة في الأقوات والأرزاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فضرب بين يديها بالطبل إذانا بوصولها كما كانت عادة الناس آنذاك. قد يكون هذا قبل تحريم المعازف، قد يكون هذا غير اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارا هذا رجل لم يكن من المسلمين حينها، فضرب بين يديها بالطبل، هذا إذا صحت الرواية، والمقصود التمثيل هنا فقط. فهنا قال انفضوا إليها باعتبار أن المقصود هو التجارة وليس اللهو، يعني هم ما ذهبوا من أجل الطبل هذا على هذا المعنى، وإلا فقد قيل في اللهو غير ذلك، كل ما يلهي ويشغل عن ذكر الله عز وجل، فذهابهم إلى هذه العير هو من الاشتغال باللهو، لأن كل ما ألهاك عن ذكر الله وطاعته فهو من اللهو بهذا الاعتبار. لكن على المعنى الأول أنهم خرجوا من أجل التجارة وليس من أجل اللهو، فأعاد الضمير إلى الأول لأنه هو المقصود دون الثاني، مع أنه ذكر شيئين. النوع الثالث، إعادة الضمير إلى الثاني دون الأول، عكس الذي قبله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والذهب مذكر والفضة مؤنثة، فقال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الآية لا ينفقونها، طبعا هنا كلام أهل العلم في عودة الضمير معروف، لكن مما يتعلق بالقاعدة هنا أن الضمير هنا يعود إلى الأخير، باعتبار أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور، أقرب مذكور، ومن جهة أنه مؤنث أيضا، والفضة مؤنثة، ولا ينفقونها نعم في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذا باعتبار القاعدة. وليس معنى ذلك أن من لا ينفق الذهب وهو يكنزه فهذا من باب أولى، لأن الذهب أغلى من الفضة وأنفع منها. هنا على كل حال في الأصل أنه يقال ولا ينفقونها، يعني هذه الأموال والكنوز، واضح، سواء كانت من الذهب أو من الفضة. مثال الرابع، وأن يذكر شيئين ثم يفرض الضمير العائد إليهما مع إرادة الجميع، الضمير يرجع مفرد والجميع مراد، والله ورسوله أحق أن يرضوه، لاحظ أحق أن يرضوه، يرضوه أعاد الضمير إلى من؟ لاحظ والله ورسوله أحق أن يرضوه، الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لكن هنا هل نرجعه إلى أقرب مذكور على سبيل الإفراد؟ نقول لا، ذلك يرجع إلى الله عز وجل. طيب لماذا لم يقل يرضوهما؟ لأن رضا النبي صلى الله عليه وسلم تبع لرضا الله، فأفرد الضمير أحق أي يرضوه، مع أن الكل يراد، لابد من رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى والنخل والزرع مختلفا أكله، النخل جمع نخلة وهي مؤنث، والزرع مذكر، مختلفا أكله. لاحظ هنا الضمير عاد مفردا، والمقصود مختلفا أكله، هل هو في النخل فقط ولا في الزرع والنخل؟ في الجميع، مختلفا أكله، فعاد الضمير مفردا. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، عاد الضمير مفردا مع أن المنازل للشمس والقمر، الشمس لها منازل والقمر له منازل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها باعتبار أن الضمير يرجع إليهما، الصبر كبير إلا على الخاشعين، والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. هذا على هذا المعنى، ونحن نمثل للقاعدة. أظن واضح. طيب تفضل.
قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها.
نعم، هذه أشرت إليها في مضامين الكلام على قواعد سابقة، إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها، يعني أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، تكون من قواعد الترجيحية، توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. لكن هذا لا يتأتى في كل المواضع، أحيانا لابد من التفريق، وأحيانا يمكن الجمع، وأحيانا يحتمل، لكن هذه القاعدة تراعى عموما فيما أمكن فيه ذلك. فهنا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذه ضمائر متتابعة، واضح؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، إيش أقرب مذكور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه تنصروه، تعزروه وتوقروه يعني التعظيم، نعم، توقروه للرسول صلى الله عليه وسلم، طيب توقروه وتسبحوه، هل يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا عائد إلى الله. فهنا فرقنا الضمائر، فبعضها يرجع إلى الله وبعضها يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نحافظ على هذه القاعدة في هذا المثال فماذا نقول؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الله، وتوقروه أي الله التعظيم، وتسبحوه بكرة وأصيلا. لكن هنا خالفنا قاعدة ثانية، وهي أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. نعم، وهكذا في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لاحظ هذا الموضع وما قبله، نعم، الضمائر كانت ترجع المحدث عنه منه، من هو؟ عيسى صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه، وما قتلوه يقينا، نعم، فكل هذا في عيسى صلى الله عليه وسلم. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ليؤمنن به قبل موته، ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل موت الكتاب يؤمن، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن ما من أحد من أهل الكتاب يموت إلا ويعلم حقيقة عيسى صلى الله عليه وسلم وأنه عبد لله ورسول عليه الصلاة والسلام وليس بإله. حتى قيل لابن عباس ولو يعني مات موتا سريعا فاجئا ضرب رأسه بالسيف دون أن يحتسب، فابن عباس يقول ولو كان لا بد أن يعلم حقيقة ما جاء به، ما حقيقة عيسى صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بإله قبل أن يموت. كل كتابي، فأعاد الضمير إلى الكتاب، وإن من أهل الكتاب يعني النافية هنا، ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل موت الكتابي. لكن الذي عليه الجمهور قبل موته أي قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، حينما يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو الإسلام أو السيف، نعم، يسقط الجزية. فلاحظ هنا قبل موته، إذا قلنا إنه يرجع إلى الكتاب نكون فرقنا مرجع الضمائر، فالضمائر قبله ترجع إلى عيسى من أولها إلى آخرها إلا هذا الموضع على قول ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا أجرينا القاعدة قلنا هذا يرجع إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا، فنرجح بهذه القاعدة. نعم.
المقصد الثامن،
عفوا، في قوله تعالى أيضا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. لاحظ الكلام في الأول عن الله عز وجل، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. فالذي يكون على هذا سمانا بهذا الاسم بالمسلمين هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. لو جرينا على قاعدة توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، الضمائر الأولى تعود إلى من؟ إلى الله. نعم. فالله عز وجل يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل أي الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو أي الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هكذا في قوله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الآن الضمائر هذه أن اقذفيه يعني من؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه، هذا كله في موسى صلى الله عليه وسلم، ألقيه في اليم، ألقيه. وهنا أوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. نعم. ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا كله في من؟ في موسى صلى الله عليه وسلم. هنا أن اقذفيه في التابوت، من؟ موسى صلى الله عليه وسلم في التابوت. فاقذفيه، اقذفيه في اليم، اقذفي موسى ولا اقذفي التابوت؟ إذا قلنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فأقرب مذكور هو التابوت، اقذفي التابوت في اليم. وإذا أردنا أن نوحد مرجع الضمائر نقول اقذفيه أي موسى صلى الله عليه وسلم في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يلقي التابوت ولا يلقي موسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذا بناء على هذه القاعدة. طيب، مثال المخالفة بين الضمائر في المرجع حذرا من التنافر، يعني احنا لابد من هذا، ما يمكن أن يقال أن الضمائر هذه ترجع إلى شيء واحد، أحيانا ممكن بنوع من المعالجة كما رأيتم، لكن في بعض المواضع لا يمكن. نعم. فقوله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لا تستفتي فيهم، في من؟ أصحاب الكهف، فيهم منهم يعني اليهود. فهل هنا يمكن أن يقال لا تستفتي فيهم يعني أصحاب الكهف منهم يعني من أصحاب الكهف؟ توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. يمكن لأحد أن يأتي يقول نعمل هذه القاعدة هنا، لا، هنا سيفسد المعنى تماما، فلا بد هنا من تفريق مرجع الضمائر. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، سيء بهم، بعضهم يقول ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فلا تظلموا فيهن، في 12 شهرا أو في 4 منها 4 حرم. نعم، منها الضمير يرجع إلى الشهور 12، فلا تظلموا فيهن لا يرجع إلى الشهور 12 وإنما 4. فهنا لابد من تفريق مرجع الضمائر. نعم، تفضل.
المقصد الثامن: الأسماء في القرآن. قاعدة: إذا كان للإسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق.
إذا كان للإسم الواحد معاني عدة حمل في كل موضع، هذا ذكرناه في ضمن الكلام على بعض القواعد السابقة، مثلت لكم بالمحصنات ودلالة السياق وأنها في كل موضع تحمل على معنى، وقل مثل ذلك لفظ الأمة ففي كل موضع له معنى، وادكر بعد أمة يعني مدة من الزمن، وجد عليه أمة من الناس يسقون يعني جماعة، وهكذا في قوله إن إبراهيم كان أمة، الرجل الجامع لخصال الخير والكمال التي تفرقت في غيره من الناس. وكذلك ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، الصنف من المخلوقات. وهكذا لفظة الوحي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي هنا أو الوحي بالمعنى الخاص. نعم. وهناك الوحي الذي يكون بمعنى الرمز والإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم بالرمز. وكذلك أيضا يأتي الوحي بمعنى الإلهام: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالوحي يختلف بحسب السياق. نعم.
المقصد التاسع: العطف. قاعدة: العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما.
نعم، يعني هذا أهمك الله. العطف في الأصل أنه يقتضي المغايرة. نعم. وقد ينزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، سواء كان بذكر حرف العطف أو بإسقاطه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لاحظ بإسقاط حرف العطف، والذي بذكره، لاحظ، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والرجل القرم هو الملك القرم، وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. هنا جاء بحرف العطف، نعم. فهذا كله كثير في القرآن وفي كلام العرب. فالأصل أن العطف يقتضي المغايرة، نعم، مع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما. مع هذا الاشتراك هنا يأتي الكلام على ما يسمى بدلالة الاقتران، وهي أنواع تحتها صور، نعم. لكن على كل حال، القدر الذي سيق الكلام من أجل تقريره يشترك فيه هذه المذكورات، وأما الزيادة على ذلك في ما يتصل بدلالة الاقتران فهذا هو القدر الذي يختلف فيه العلماء ويضعفون حجيتها كما هو معلوم، لكن فيها تفصيل لأنها أنواع صور. فالقدر الذي يتحقق من المعنى الذي سيق الجميع من أجله المشترك هذا هو الثابت، وما عداه فهذا. وعلى كل حال، مما يتعلق بدلالة الاقتران مثل هذه الأشياء المتعاطفات، دلالة الاقتران تارة تكون بمثل هذا وتارة تكون بغيره، فلها صور وأنواع. فهنا في هذه القاعدة التي بين أيدينا في العطف بين المتغايرات، أو العطف يقتضي المغايرة، يعني أن العطف في القرآن لا يكون لمجرد تغاير اللفظ، بل لابد من أيضا تغاير في المعنى، لكنه على مراتب. يعني هذا التغاير الأول وهو الأكثر أن يكون من قبيل المتباينين، يعني المعاني متباينة، ليس أحدهما هو الآخر. يعني الآن حينما نقول هذه ساعة وهذا كأس، هذان متباينان، تقول ساعة وكأس، العطف الآن بين متباينين، نعم. فهنا ليس أحدهما أو الآخر وليس بجزء منه، وأيضا غير ملازم له، وهذا هو الغالب في المتعاطفات. الثاني أن يكون بينهما ملازمة. الثالث عطف بعض الشيء عليه. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني يكون باب تغاير الصفات فقط. مثال الأول ما كان من قبيل المتباينين، الثاني غير الأول. خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، وما بينهما في ستة أيام، وجبريل وميكال هما متباينان، أنزل التوراة والإنجيل. مثال الثاني أن يكون بينهما ملازمة، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. الآن الذي يلبس الحق بالباطل، يخلط الحق بالباطل ويموه هذا الباطل ويظهره في صورة الحق، يكون قد يلزم من ذلك أنه كتم الحق، سيكون هذا على حساب الحق، فبينهما ملازمة. فلاحظ عطف هذا على هذا، لا تلبس الحق بالباطل عطف عليه وتكتم الحق، هذا الذي عطف عليه. هل هو مباين له تماما من كل وجه أو بينهما ملازمة؟ بينهما ملازمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بينهما ملازمة، هذا الذي حصلت منه هذه المشاقة يلزم من ذلك أن يتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، الله غير ملائكته غير كتبه غير رسله، واضح؟ الآن من يكفر بالله وملائكته، لكن بينها ملازمة، يعني الذي يكفر بالله يلزم من ذلك أنه قد كفر بهذه جميعا، الذي يكفر بملائكة الله يكون قد كفر بالله، نعم، وهكذا. المرتبة الثالثة أو النوع الثالث عطف بعض الشيء عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، نعم، إلى آخر الآية، فهذا عطف بعض الشيء عليه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طبعا هذا لغرض يكون لمعنى يدل على أهمية هذا الذي أفرد بعد العموم، خص بالذكر يدل على شرفه أو نحو ذلك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، الآن أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، الأرض والديار، هذا من قبيل عطف بعض الشيء عليه، فالأرض أوسع والديار أخص، نعم. مثال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، هذا كثير، كما قلنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا كله لموصوف واحد، أهل الإيمان الذين ينتفعون بالقرآن، الذين يكون القرآن هدى لهم، هدى للمتقين أهل التقوى، هم المتصفون بهذه الأوصاف. تفضل.
المقصد العاشر الوصف. قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسبة جرد،
وإن أراد به أريد بها النسب،
وإن أريد بها النسب جردت من التاء.
الآن الأوصاف، ولا بأس بالنسبة، إذا أريد بها النسبة جردت من التاء. الأوصاف المختصة بالإناث، يعني هناك أوصاف تصلح للرجال وللنساء، مثل القيام والقعود والأكل والشرب والنوم والمشي ونحو ذلك، هناك أوصاف مختصة بالنساء مثل المرضع، هل يكون الرجل مرضعا؟ الولادة، نعم، يعني الأوصاف المختصة بالنساء، الحيض، فهنا إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد مجرد النسبة جردت من التاء، نريد النسبة جردت من التاء. لاحظ الآن، إذا أريد بها النسبة يعني أنها توصف بذلك بإطلاق جردت من التاء، تقول هذه المرأة مرضع، يعني من شأنها الإرضاع، عندها ولد في دارها ترضعه، قد تكون الآن جالسة في المسجد لا ترضع، قد تكون في السوق، نعم، فتقول هذه مرضع، قد تكون تمشي في الطريق، تقول هذه مرضع، هذه حامل، فتجرد من التاء، ما تقول مرضعة حاملة، هذه امرأة حائض يعني بالغة، تجرد من التاء، ما تقول حائضة. وإن أريد بها الفعل لحقتها التاء، تقول هذه امرأة مرضعة، يعني الآن هي تباشر الإرضاع، حائضة يعني الآن قد طرقها الحيض، وهكذا. انظر في قوله تبارك وتعالى عن صفة القيامة وأهوالها، وصفها الله عز وجل بوصف في غاية البلاغة ليبين شدتها وهولها، يوم ترونها تذهل كل مرضع ولا مرضعة؟ تذهل كل، لو قال مرضع يعني من شأنها الإرضاع، الولد ليس بين يديها، لكن قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني هي تباشر الإرضاع فتذهل عن هذا الولد الذي ترضعه. هذه الصورة ليس بعدها، يتوقف العقل هنا، لا يمكن أن يتصور حالة في الشفقة والعطف والرحمة. الأخوات الآن يدركون هذا، ما هي الحالة التي تتجلى فيها المودة والرفق والمحبة والعاطفة والشفقة؟ أعظم ما يكون ذلك هي حينما تضم الأم ولدها وتباشر إرضاعه، يتدفق الحنان من كل جزء، من كل ذرة، من كل خلية من جسمها. هذه صورة أبلغ ما تكون، الولد في هذه الحال قد تملك قلبها ولا يمكن أن تفرط فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المرأة التي تبحث سبي أوطاس عن صبي لها فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها ونحو ذلك، قال أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ فقالوا لا، وهي تقدر على ألا تلقيه. لاحظ، فهنا يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذا كانت تذهل الأم في هذه الحال في أجلى صور العطف والحنان والشفقة عن ولدها، فغيرها من باب أولى. هذا يترك الإبل، وهذا يترك النقود والدراهم، وهذا يترك تجارته، متجره، دكانه ما يغلقه، وهذا يترك أولاده، وهذا يترك داره التي يعمرها، وهذا يترك غنمه، وذاك يترك سيارته، كل شيء يترك. نعم، يتخلى عن كل شيء. هول عظيم إذا كانت تترك الولد في هذه الحال، فهذا أبلغ ما يكون في تصوير الهول. أم لا تتخلى عن الولد، لا سيما في مثل هذه الحال، الشفقة تكون أكمل ما تكون، ومع ذلك يحصل الذهول. ليس مجرد الترك، ذهول. تعرف معنى الذهول؟ يقوم الإنسان من غير فكر، يسقط الذي في يده ولا يشعر، يطأ على الشيء وهو لا يشعر، يمشي على النار وهو لا يشعر، يقع على الحية وهو لا يشعر، يجرح، يصاب، يدمى وهو لا يشعر، ذهول. يعني نسأل الله العافية للجميع. بعض الناس مثلا في أوقات الشدة العصيبة أو الفرح الشديد المذهل، يعني مثلا حوادث سيارات، تعرف تسمع من بعض الناس أو بعض المشاهدات أشياء هائلة، يكلم الإنسان ويقال له ويخاطب ولا يشعر بشيء من ذلك، يذكر فيما بعد، قيل لك كذا وقيل لك كذا، أخذت كذا، فعلت كذا، ما يشعر. أحدهم يمشي صلى الله العافية ويضرب في الشبك الحاجز بين الطريق ويسقط ويقوم ولا يشعر بشيء، لأنه في حال من الذهول. بعضهم يحكي لي بعض المشاهدات، يقول يقوم ويسقط ويؤذن، بعضهم يحكي عن نفسه رجله قطعت وبعضهم رجله كسرت في الحادث، يقول وأقوم وأسقط وأقوم وأسقط، لا أشعر بشيء، لا يشعر بالدم ولا يشعر بالصلاة. العافية للجميع، انظروا الذين يعني تتساقط تتهاوى عليهم بيوتهم في بلاد الشام مثلا، هؤلاء في حال الذهول، من يبقى منهم على قيد الحياة ولا يشعر بما حوله، لا يشعر بشيء، لا يشعر بما قال وما قيل له حينها، ولربما تجد هذا الإنسان ينزف غاية ما يمكن أن يقوله. قد سمعت من بعض الناس في من أصيبوا بحالات في هلع وشدة وإصابات بليغة، يقول أشعر بشيء دافي في الشتاء وبشدة البرد، يقول أشعر بشيء دافي في جسمي، ما يعرف أن هذا الدم ينزف، الرجل مقطوعة، يقوم ويسقط ويقوم ويسقط وهو لا يرى رجله بهذه الحال، لأنه في حالة هول حادث في حرب في قصف ونحو ذلك. هنا يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تلاحظون في هذا القصف المشاهد التي نسأل الله عز وجل العافية وأن يرفع ما وقع بالمسلمين من ضر، تجد في بعض المشاهد الأم ماسكة الولد ضامة له منحنية عليه لحمايته وماتت معه، وأنا ما أصابها الذهول عنه، لكن يوم القيامة يتخلى كل أحد عن كل شيء. هذا يجلي لك هذا المشهد. هذا لو كنا نتذوق ونميز بين هذه الاستعمالات، نعم، لكان للقرآن وقراءته ولتدبره معنى آخر تماما، وكان للتفسير ذوق آخر وطعم آخر لا يشبع منه الطلاب في الجامعات والمدارس والمساجد. نعم تفضل.
قاعدة: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا، وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقيت على أصلها.
نعم، أن يقولون في الصفة المشبهة أنها اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عاما دائما مستمرا في جميع الأزمنة. نعم، فهنا جميع الأوزان، أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا، وإن لم يقصد بها ذلك بقي على أصله. تأمل قول الله تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: مكانا ضيقا، وفي الأنعام يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، على وزن فاعل. هناك ضيق صفة مشبهة، وهنا جاءت على وزن اسم الفاعل ضائق به صدرك، يدل على ماذا؟ حينما جاءت على وزن، على صيغة اسم الفاعل، أو عفوا على وزن، على وزن الفاعل، على وزن فاعل، نعم، ضائق يدل على ماذا؟ قصد بها الحدوث والتجدد، جاءت على وزن فاعل، أن هذا الضيق يتجدد له، ضائق به صدرك، كل ما صادف التكذيب والتهم الباطلة، مجنون، ساحر، كذاب، تجدد هذا الضيق في صدره. نعم، فهذا متجدد، لكن يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا يكون لازما ثابتا، صفته التي لا تفارقه. وإن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدره ضيق ومعيشته ضنك. لا تظن أن هؤلاء الذين قد أعرضوا عن الله وطاعته وعبادته أنهم في أنس وراحة لما ترى في بلادهم من أنواع اللذات والمباهج الدنيوية، هم في غاية الضيق نكد. فهنا هذا كلام من خلقهم وما يعلم ما يجول في نفوسهم، فإن له معيشة ضنكا، ضنكا هكذا حالهم التي لا تفارقهم، معيشة ضنك، ولو تكلموا لعبروا عما في مكنوناتهم. قبل مدة هذا استطراد، لكن يبين لك حال هؤلاء الناس، معيشة ضنك. إحدى النساء ولدت دخلت المستشفى هناك في بلادهم مسلمة، ويأتيها صواحباتها ويضحكن معها ويتحدثون، فتدخل هذه الممرضة الكافرة وتنظر ثم تتعجب وترجع، تنظر تتعجب وترجع، ثم استأذنت بسؤال، قالت: أنتم أخذتم شيئا فتضحكون، يعني المسكر مثلا؟ قالوا: لا. قالت: هكذا أنتم هكذا تجلسون وتتحدثون تضحكون من غير أن تأخذوا شيئا؟ قالوا: نعم. فتعجبت أن هذا لا عهد لهم به ولا يعرفونه. فسئلت بعد ذلك عن كثرة الأعياد عندهم، كثرة أسماء هذه الأعياد المحدثة المبتدعة، من أكثر الناس بدعا وخرافات النصارى، عندهم أعياد وطقوس من صبغ البيض وتلوين الأبواب وأشياء مزرية تدل على جهالات عميقة. المهم، سئلت عن هذه الأعياد الكثيرة تحت أسماء مختلفة، قالت: المجتمع يعيش في بؤس، فيستحدثون الأعياد من أجل إضفاء البهجة على نفوسهم في يوم يغيرون في هذا الكدر المستمر. هذه حياتهم في تلك البلاد، بؤس، لكن اللي ينظر من الخارج يظن أن هؤلاء يعيشون في راحة وروح ونعيم، وهم أبعد ما يكونون عن هذا، هم في عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، نسأل الله العافية. يكفيك الوجوه، إذا نظرت إليها رأيت الشر في تلك الوجوه، ما لا تستطيع أبدا أن تمعن النظر إليهم أبدا. فهنا على كل حال هذه القاعدة كما سبق. تفضل. نعم، تفضل. نعم نعم.
الوقت يا شيخ.
ها؟
يقول انتهى الوقت.
انتهى الوقت؟ طيب، أي الأوقات اللي انتهى؟ باقي درس بعد قليل؟ كم الساعة الآن؟
الساعة 8 الآن.
8، احنا قلنا نمدد إلى 9، هل ترغبون بهذا؟ إن رغبتم، وإلا فالأمر في ساعة، لأن هذا القدر من القواعد أنا اللي اخترتها. نعم، وكان بالإمكان أن أختار أقل منها، فليست يعني هي متن نحتاج أن ننهيه، إنما هي مختارات قدرتها لوقت معين. نعم، فيمكن أن نزيد عليها وأن ننقص منها، يعني لا إشكال. لا يقول إنسان: والله هذا المتن أنا بقي علي منه بقية، لأن هذا جزء يسير من القواعد الكثيرة، فاخترت بعض هذه لتدل على غيرها لتتذوق هذا العلم. وأظن أن المقصود حصل وتحقق، الهدف الذي من أجله كان هذا الدرس تحقق، أنك تعرف هذا الفن وتتذوق هذا العلم، ويكون ذلك طريقا للإقبال على لون من التفسير آخر والتدبر للقرآن. هذه الرسالة التي أردت أن أوصلها، وما بعد ذلك فهو زيادة، زدنا قواعد قليلة أو كثيرة. فإن رأيتم نواصل ساعة إلى 9، 10 دقائق راحة، وبعدين نكمل إلى 9 إن شاء الله.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.